عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة رضيع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس اف ام لا تروح بعيد عيشها عيشها صح على ميكس اف ام خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس اف ام خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن صباحكم الله بالخير مستمعينا تحياتي لكم وما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أرحب فيكم من وراء المايكرو كنترول أنا أميرة العباس بيوم جديد صباح جديد حلقة جديدة مواضيع جديدة في ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين آخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغيرها من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف أم أندرويد أو أس أكيد إحنا دايما موجودين مستمعين أرسلوا لي رسائلكم الحلوة وتصبيحاتكم على 054-881-1700 وعلى آت مكسف أم راديو تويتر سناب شات إنستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطياتنا وآخر أخبار الإذاعة والمذيعين مستمعينا صبحوا علي على 054-881-1700 وقولوا لي كيف صباحكم بادي وش الأخبار وش العلوم وش الدنيا وش العالم وش جالسين تسوون كيف بديتم صباحكم على سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن مستمعينا أذكركم أنه دايما تقدرون تسمعون أغانيكم المفضلة وفنانينكم المفضلين خليكم على السماع
مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
صباح الخير صباح النور صباح الفل صباح الورد مستمعينا ألزمت النيابة العامة الجهات ذات العلاقة باتخاذ كل التدابير المناسبة للقيام بدور بناء وفاعل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي وأيضا التوعية بحقوق الطفل تركزت هذه المبادرة بشكل خاص على صحة الأطفال وتغذيتهم ومزايا الرضاعة الطبيعية وسلامة فكرهم إضافة إلى وقايتهم من الحوادث ضرر التدخين وبيان خطورته أثناء الحمل كشفت النيابة العامة أنه نظام حماية الطفل يعمل على تعزيز التعاون مع الجهات المعنية لضمان اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية صحة وسلامة الطفل يتضمن ذلك استخدام وسائل الإعلام المختلفة للوصول لأكبر شريحة من المجتمع تقديم المعلومات الضرورية حول حقوق الطفل وكيفية دعم صحتهم ورفاهيتهم
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
صباحكم الله بالخير مستمعينا لخبرنا التالي. أحدث ظهور الفنان الكبير عبدالله الرواشد على مسرح حفل توزيع جوائز جوي أوردز واللي أقيمت فعالية السبت الماضي بالعاصمة السعودية الرياض حالة خاصة، لأنه هذا الظهور هو الأول والرسمي له بمناسبة فنية بعد الوعكة الصحية اللي تعرض لها بفبراير الماضي واللي ما زالت أثارها واضحة عليه، لأنه يواجه صعوبة كبيرة بالحركة ويستخدم بسببها كرسي متحرك. ظهور النجم الكبير عبدالله الرواشد على كرسي متحرك لحظة تكريمه بجائزة إنجاز مدى الحياة خلى الكثير من نجوم ومشاهير الوطن العربي يوجهون للرسائل كشفت عن وش كثر يحبونه، من بينهم نوال الكويتية اللي نشرت فيديو في منصة إكس لحظة تكريمه وقالت: رفيق دربي وأخوي وعشرة العمر، صوت الخليج الراسخ والأصيل، تستحق كل تكريم، ووجودك في الفن فخر وتكريم لنا جميعا، الله يطول بعمرك ولا حرمنا منك. طرحت طبعا مؤخرا الفنانة نوال الكويتي أحدث ألبوماتها الغنائية العام الماضي 2024، تحديدا في نوفمبر الماضي الألبوم فيه 7 أغاني كلها من ألحان عزوف، وهي على ما قدرت تنام، ماني بندن لك، وداع أفضل، فداك، في خاطرك لكن، يا لايم المشتاق، أبلشتني، وغيرها من الأغاني الحلوة.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
بعد مخاوف من تفشي فيروس قاتل بلد أفريقي شوي يثير الجدل، ما زالت تنزانيا ترفض الاعتراف بخطورة فيروس جديد بدأ يتفشى بالبلاد ويهدد السكان والدول المجاورة بحالة طوارئ صحية مشابهة للي سواه فيروس إيبولا. ورغم أنه رئيسة تنزانيا ساميا سولوهو أعلنت الاثنين أنه فيروس ماربورغ القاتل رصد شمال غرب البلاد وتم تأكيد حالة واحدة لين الآن، بس الخبراء والمنظمات الدولية كانوا يتوقعون اهتمام أكبر نظرا لخطورة الفيروس الجديد. في هذه الأثناء كانت وزارة الصحة في تنزانيا نفت قبل أيام تفشي الفيروس في البلاد وأكدت أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة فيه، وقالت منظمة الصحة العالمية أنها تلقت تقارير موثوقة تفيد أنه ماتوا 8 أشخاص بسبب حالات مشتبه بها من الفيروس بنفس المنطقة ب10 يناير. ظهرت على الضحايا أعراض نموذجية لفيروس ماربورغ: صداع، حمى مرتفعة، ألم ظهر، إسهال، تقيؤ دموي وضعف العضلات ونزيف خارجي. بعد زيارة رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم لتنزانيا وبعد الاجتماعات اللي عقدها هناك والوعود اللي قدمها، اعترفت السلطات التنزانية بإصابة واحدة مؤكدة بالفيروس في منطقة كاجيرا شمال غرب البلاد، وهذا هو التفشي الثاني للمرض في كاجيرا، كان الأول قبل 2 سنين وتم الإبلاغ عن 9 حالات وإصابة 6 وفيات.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
شركة زهرة الخزامة ومتحف القصر يدعونكم للاحتفال بيوم التأسيس بطريقة تجمع بين التاريخ والإبداع. معرض استثنائي يضم معروضات زائرة متنوعة مجموع بينها التراث السعودي الأصيل والفن الحديث. زورونا واستمتعوا بتجربة لا تنسى في أجواء كلها تاريخ وفن. من 20 إلى 23 فبراير. للاستفسار عبر الواتساب أو الاتصال 055-226-4642 بتنظيم شركة زهرة الخزامة للعرض المتحفي. صباحكم الله بالخير والنور والسرور. تحياتي لكم وين ما كنتم، صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. أرح فيكم من وراء المايكرو كنترول أكيد أنا أميرة العباس في مستمعينا ساعتنا الثانية اللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد للودي قضية، لو الاختلاف الأذواق حتما لبارة السلع. دائما توضع مواضيعنا على الطاولة بالعيوب المزايا السلبيات الإيجابيات السيئات والحسنات، وتكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع. بنهاية الحلقة نحاول أننا نوصل لحل العقدة ومربط الفرس. في العصر الرقمي الحالي صارت الميمز يمكن جزء ما يتجزأ من الثقافة الشعبية، خاصة عند الشباب. صور، مقاطع، نصوص فكاهية تنتشر بسرعة في الانترنت، ما هي بس وسيلة ترفيه، صارت كمان أداة للتواصل والتعبير عن الأفكار. وبالرغم من أنها وسيلة مرحة للتواصل واللي نعبر فيها عن ذاتنا، بس في تساؤلات وممكن مخاوف حول هل جالسة تأثر على ثقافتنا الشعبية أو هويتنا الخاصة كشباب. نبي نسألكم مستمعينا، هل تستخدمون الميمز في التواصل بينكم وبين بعض؟ تستخدمونها مثلا في التعبير؟ تستخدمونها مثلا في التعليق؟ قولوا لي تستخدمونها رائجة بالنسبة لكم ولا لا على 0548811700. يسعد صباحك أبو عبد الملك، صباح الفل والخير والنور والسرور والأشياء الحلوة كلها. يلا بينا.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
الميمز مستمعينا يعتبر يمكن وسيلة سريعة وفعالة لنقل الأفكار والمشاعر. الميمز يمكن اليوم لها دور كبير، قاعدة تسوي لنا هوية اجتماعية ما بيننا احنا مستخدمين الانترنت، تعتمد على الفكاهة ضحك وأداة للتعبير عن الأفكار والتواصل والتفاعل مع أي قضية اجتماعية وسياسية. المجلة اللي ذكرناها قبل شوي أشارت إلى أنه الميمز تعطي الشباب فعلا تفاعل مع الأحداث الجارية بطرق خفيفة وسريعة، بس ممكن تعزز كمان السطحية ولا مبالاة ما بين فئة الشباب. راح نتكلم أكثر على التأثير النفسي للميمز على اللغة والسلوك، مخاطرها. قولوا لي رأيكم فيها مستمعينا على 0548811700.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صباحكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتم. ايش يعني ميمز؟ راح اشرح لكم ايش يعني ميمز. مؤخرا صرت اشوفها بكثرة، استخدامها في التواصل الاجتماعي يوصل جزء من الرسالة باستخدام نصيب الاسد اللي ما يظهر في النصوص والكلمات ونبرات الصوت. بحكم اني اعطيت دورات في فن التواصل للاخرين، الميمز كأداة تواصل اشوف انها شيء جيد في وسائل التواصل الاجتماعي. العمق في المعاني وفهم الرسائل هذا له اهله ناس، ومو كل واحد يجيد ويحسن هذا الشيء. اتفق معك جدا يا أبو عبد الملك انه مستمعينا الحديث العميق ما تقدر تتكلم مع اي احد للامانه، يعني الحديث يعني العميق مو كل احد يمكن تتكلم معه راح يفهم عليك فيه. ف له ناس وله وقته، لكن الحديث السطحي التعبير السطحي راح تستخدمه أغلب الوقت أتوقع كذا. الميمز مستمعينا ببساطة بالجمع هي مصطلح يستخدمونه عشان توصف شعار أو فكرة تنتشر بسرعة من شخص للثاني بالإنترنت. يرجع لمفهوم اسمه الميمة، على الرغم من هذا المفهوم يشير لفئة أوسع بكثير من المعلومات الثقافية. مثلا كلمة لول اللي كنا نكتبها، وإنك مثلا أحد مشهور مثلا اتكلم إنجليزي غلط بحفلة.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
يا جماعة، مختبرات دلتا الطبية ما شاء الله تبارك الله مميزين جدا بالنظافة، السرعة، الجودة، يعني تقدرون تقولون عندهم شهادات عالمية ومحلية تشهد لهم بجودتهم، مثلا شهادة الكاب الأمريكي، شهادة سباهي، شهادة الجي سي اي، الايزو، عندهم أحدث الأجهزة والتقنيات العالمية في مجال المختبرات، وهذا سبب أنهم يعني حققوا هذا النجاح وحققوا هذا الاسم. في خدمة الزيارة المنزلية، يجون لين البيت، رسوم الخدمة مجانا، عندهم فحوصات تخدم كل الفئات، باقات مميزة، تصل عليهم الآن على 920-22-723. مختبرات دلتا الطبية، نتائج تثق بها. بالعودة لموضوع حلقتنا مستمعينا، أبغى أتكلم شوية على التأثير النفسي للميمز. واحد من الجوانب المهمة لتأثير الميمز تأثيرها النفسي. وفقا لدراسة عملتها جامعة ستانفورد، التعرض المستمر للميمز اللي محتواها ساخر ممكن يودينا لتبلد المشاعر اتجاه القضايا الجادة. مثلا يتم تحويل قضايا معقدة مثل التغير المناخي، حقوق الإنسان، لمواضيع ساخرة، فيقل الشعور بأهمية هذه القضية. وعلى النقيض، تستخدم كمان الميمز كوسيلة للتوعية الاجتماعية. تقدرون تستخدمون الميمز عشان ترفعون مستوى الوعي حول العنصرية مثلا. الدراسة سالفة أكدت أنه الميمز ممكن تساهم بتشكيل الوعي الجمعي، تعتمد بشكل كبير على السياق الثقافي والاجتماعي. الميمز يمكن فيها لغة خاصة، البعض يقول عليها لغة مستحدثة أو جديدة عرفها العالم بعد ما طلعت منصات السوشيال ميديا، فتلعب دور مؤثر فيما يخص اللغة. وفقا للأبحاث، أدت الميمز لظهور لغة مختصرة تعتمد على الصور والرموز اسمها لغة الإنترنت. دراسة من جامعة أوكسفورد أكدت أنه هذه الظاهرة تؤثر على مهارات الكتابة عند الشباب، فصاروا يعتمدون على العبارات المختصرة والرموز التعبيرية. فأيوة، جزء كبير من الجيل حاليا أصلا ما يعرف يكتب، مليون خطأ املائي تلاقي في الجملة الواحدة. أما من الناحية السلوكية، مشاركة الميمز ممكن تعكس شخصية المستخدم، تؤثر على كيف يتفاعلون الآخرين معه. الشباب اللي يشاركون الميمز الساخرة بشكل مفرط يتبنون سلوكيات معادية للمجتمع، فالفكاهة تكون آلية للدفاع أو للهجوم. طبعا في مخاطر للميمز على الشباب، أيوة، يعني صح في فوائد مثل أنها تعزز الإبداع والتواصل ونشر روح الدعابة، بس في مخاطر محتملة لازم ننتبه لها. تلاعب بالمعلومات مثلا، هذا واحد من أكبر التحديات اللي قدام الميمز. يستخدمون الميمز لنشر الأخبار المزيفة والمعلومات المغلوطة. هذه دراسة من جامعة MIT لقت أنه الميمز اللي فيها معلومات خاطئة تنتشر بمعدل أسرع بنسبة 70% من المحتوى الصح. تعزيز التوجهات السطحية، الاستخدام المفرط وغير الواعي للميمز يؤثر على الشباب وفكرهم. من أبرز هذه المخاطر تعزيز التوجهات السطحية وتقليل القدرة على التفكير العميق، تقلل التعاطف. هارفارد عملت دراسة قالت الاعتماد المفرط على الميمز كوسيلة لفهم العالم يودينا لأنه يقل تعاطفنا مع القضايا الإنسانية الحقيقية. زيادة التنمر الإلكتروني، طبعا الميمز مليانة تنمر بشكل يعني مرعب. الميمز كمان كأداة للتغير الثقافي صارت هي أداة ذات حدين، وسيلة للتواصل والتعبير الثقافي، بس كمان تعزز الأفكار السطحية والأفكار المغلوطة. فلازم يعون الشباب حول كيف نستهلك ونشارك الميمز بشكل مسؤول.
عيشها صح، عيشها صح لبداية سعيدة، عيشها صح، عيشها صح، كل يوم مواضع جديدة من عشرة لوحدة وضع كثير، صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم، لا تروح بعيد. عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب. على ميكس خليك قريب.
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
مساكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وما كنتم، مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. أرحب فيكم من وراء المايك والكنترول، أنا أميرة العباس في أولى ساعات المساء آخر ساعات تعيشها صح. مستمعينا في ساعتنا مع مستشفى الدكتور سليمان فقيه، اسمحوا لي أستضيف ضيفنا في الاستوديو دكتور خالد شلبي، استشاري طب وجراحة الشبكية والجسم الزجاجي في مستشفى الدكتور سليمان فقيه. يسعد مساك دكتور.
أهلا وسهلا يا مرحبا
دكتور. نبغى نتعرف شوي على إيش هي الشبكية وإيش تعريف الجسم الزجاجي، هذه مفردتين تتداول كثير في طب العيون، فعرفنا عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشبكية هي الطبقة الرقيقة من الخلايا الحساسة للضوء، بتقع في الجزء الخلفي من العين، وهي مسؤولة عن تحويل الضوء إلى إشارات عصبية توصل للمخ يبدأ يفسر الرؤية. وقدامها المادة الشفافة اللي قدام الشبكية وهي الجسم الزجاجي، وده اللي بيملأ فراغ التجويف العين، وده مسؤول عن الحفاظ على شكل العين وأشياء أخرى.
نعم دكتور، نسمع عن أمراض تخص الشبكية مثل انفصال الشبكية، اعتلال الشبكية، السكري، الثقب البقعي، كيف ممكن تأثر هذه الأمراض على الرؤية وإيش كل مرض بشكل مختصر؟
من أشياء الأمراض اللي بتصيب الشبكية في المنطقة بتاعتنا، خلينا نتكلم على المنطقة بتاعتنا عشان نستفيد أكثر ونفيد الجمهور.
نعم.
تداعيات مرض السكر على الشبكية، ده من أهم أسباب ضعف الشبكية والأمراض الشبكية في المنطقة بتاعتنا. يأتي بعد ذلك الأمراض التي تصيب الأوعية الدموية زي الجلطات اللي بتحصل في الأوعية الدموية التي تغذي الشبكية، أو التنكس البقعي في الشيخوخي في مركز الإبصار، وده بيصيب كبار السن. بعد كده بيجي أمراض انفصال الشبكية، ودي أمراض جراحية انفصال الشبكية أو الاعتلالات الأخرى الوراثية اللي بتصيب الشبكية.
والثقب البقعي دكتور؟
الثقب البقعي بين الأمراض ليست كثيرة
نسبتها
انتشار، ولكن هي من الأمراض المهمة جدا، ولكن في الفترة الأخيرة أصبح نتائجها ممتازة جدا، نتائج العمليات بتفوق 90%.
طب دكتور نروح شوية لجراحة شبكية والجسم الزجاجي، متى ممكن يحتاج المريض لجراحة شبكية؟
احنا بداية بنحب ان المريض ما يحتاجش ان الجراحة دي خالص اطلاقا وما يلجأش ليها، وده عن طريق التوعية والوقاية والمتابعة والمراجعة خاصة في مرضى السكر، وبنلجأ للطرق الجراحية دي في اخر المطاف. يعني مثلا مريض السكر، خلينا نتكلم عليه، لما يعرف ان عنده سكر وبعدين يبدأ يفحص عينه مبدئيا اول ما يعرف، بعدين يفحص دوريا على حسب نصيحة الطبيب بتاعه وعلى حسب حالة الشبكية، كل ده بيخليه يتوقع انه ممكن يصاب بما يؤدي الى اجراء عملية جراحية. فالوقاية من العمليات الجراحية افضل بكتير من احنا نقع في العمليات الجراحية، ولكن في بعض الحالات ليس لها علاج للجراحة زي الانفصال الشبكي، زي الثقب البقعي في الشبكية، زي الانفصال الشبكي الشدي وتليف الشبكية، كل الامور دي لابد لها من جراحة. انما في جزء كبير من امراض الشبكية ممكن نتوقع منها الجراحة، وخاصة في امراض السكر لو تابعوا بانتظام حالتهم الحالة الشبكية بانتظام مع طبيب الشبكية، ممكن لا يلجأ إطلاقا للعمليات.
طيب دكتور خلينا نروح للجراحات شوية الحديثة، الفاكو أو الجراحة بالليزر، كلمني عنها أكثر دكتور، إيش ممكن يكون دور التقنيات المتطورة بتحسين النتائج؟
في بعض الحالات لما نحتاج نعمل عملية للشبكية بنحتاج نشيل مثلا العدسة بتاعت العين لو في مية بيضة، لأنها يعني في الأول والآخر ممكن هتصاب بالمية البيضة، فأحيانا بنشيلها أثناء العملية. من ضمن الحالات الطرق المتطورة في إزالة الماء الأبيض أثناء عملية الجراحة طبعا هي سواء بالفيكو أو بالليزر، والفيكو ده المقصود به اللي هو تفتيت العدسة بالموجات فوق الصوتية، أو الليزر في بعض الحالات خطوات العملية ممكن نحتاج فيها الليزر، ده بيسهل العملية، ودي عملية جراحية ما بتحتاجش أي خياطة أو غرز، وبيتركب فيها عدسات بتفيد المريض برضو بعد العملية وتخليه يستغنى، ممكن يستغنى عن النظارة. في بعض العدسات ممكن تتركب وتخلي المريض يستغنى عن النظارة للبعيد والقريب، العدسات الحديثة حاليا أصبحت بتحل لنا مشاكل كتير وبتعتبر نوع من تصحيح النظر بجانب إزالة الماء البيضاء.
دكتور أنا وحضرتك رح نطلع بريك ونرجع نكمل حوارنا مرة أخرى.
يا مرحبا.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
مساكم خير مستمعينا، مجددا ارحب بدكتور خالد شلبي استشاري طب وجراحة شبكية والجسم الزجاجي من مستشفى دكتور سليمان فقيه. دكتور دايما نسمع انه مرض السكري صديق طب العيون او مرافق له، فايش ارتباط دكتور طب العيون بداء السكري؟
بالضبط كده، هذا من الاسئله المهمه جدا واللي هتفيد قطاع كبير من المستمعين. يعني احنا دلوقتي لو ماشيين في الشارع وقابلنا اربع اشخاص،
نعم،
في واحد منهم عنده سكر.
منتشر لهذه الدرجه؟
منتشر بنسبه مش اقل من 25% ومتوقع انه يوصل 30% كمان. كل مريض سكر،
نعم،
ممكن نجد فيه في فترة من فترات حياته انه عنده اعتلال شبكي سكري.
نعم.
فبالتالي الموضوع ده مهم جدا وهيفيد كتير من المستمعين. ايه هو الاعتلال الشبكي السكري؟ هو ان احدى مضاعفات داء السكر على الشبكية بتؤثر على الاوعية الدموية، تعمل فيها انسداد، تعمل فيها تحلل لجدار الاوعية الدموية، تؤدي الى نزيف او تؤدي الى رشح او تؤدي الى تكون اوعيه دمويه عشوائيه، ممكن تعمل انفصال شبكي وتعمل نزيف داخلي للعين. من هنا بتاتي خطوره، مش خطوره المرض ولكن خطوره عدم
تأثير
الاعتناء
على العين
وعدم الاعتناء وعدم الاهتمام بالمتابعه في مرض السكري. ويمكن من الحاجات اللي ممكن يعني اقول لك عليها قد ايه المرض ده يعني مهم جدا، ان احنا تقريبا 80 او 70% من شغلنا في جراحة الشبكية، طب وجراحة الشبكية على مرضى السكر.
نعم. دكتور أبغى أروح يعني بصيغة حديثنا عن مرض السكر للماء الأبيض، كيف ممكن يصير وكيف ممكن يدخل للعين؟
برضو من الحاجات المضاعفات اللي ممكن تحصل لمرضى السكر إنه يجيله الماء الأبيض مبكرا شوية عن الوقت اللي ممكن يجي فيه لأي إنسان عادي. وبالرغم من إن الماء البيضة في حد ذاتها مايش مشكلة كبيرة، ولكن برضو بتؤثر على المريض ويحتاج عملية جراحية.
صح.
ولكن احنا بنطمن المستمعين ان سواء كان جراحة الشبكية او تأثير السكر على الشبكية او لو المريض احتاج عملية الماء الابيض، اصبحت التقنيات الحديثة دلوقتي يعني رائعة جدا وبتخلي نتائج العمليات خاصة الماء البيضة من اروع ما يكون، وان المريض ممكن يستفيد بيها من ازالة الماء البيضة وانه صح نظره كمان بالعدسات الحديثة اللي بتصحح النظر في البعيد وفي القريب وفي المتوسط كمان. يعني إن هو لما يجي يسوق عربيته عايز يشوف مثلا العدادات بتاعت السيارة مثلا يشوفها، فممكن يشوفها من غير نظارة، ممكن يقرأ في الجوال بتاعه من غير نظارة، يشوف من بعيد كويس من غير نظارة، ودي عن طريق العدسات الحديثة الجديدة بعد ما نعمل فحوصات له ونجد إن هي تناسبه تماما.
دكتور إيش تحديدا أسباب الماء الأبيض؟ يعني نسمع شيخوخة ونسمع داء سكري ونسمع تعرض مفرط للأشعة، إيش تحديدا سببه؟
الماء الأبيض بينقسم لجزئين، خلقي أو مكتسب. كتير من برضو في المنطقة بتاعتنا زواج الأقارب بيؤدي إلى حدوث أمراض في العين، من ضمنها الماء الأبيض وبعض الأحيان كمان الماء الأزرق، ارتفاع ضغط العين.
نعم.
ففي قطاع مش قليل بتجد بأطفال صغيرين مولودين عندهم ماء أبيض. بعد كده الإصابات سواء أطفال أو كبار لما يصابوا بعد فترة ممكن يجي لهم الماء الأبيض، إنما الأكثر شيوعا في الماء الأبيض هو اللي بيأتي المرتبط بالعمر بكبار السن، فوق سن 60 تقريبا.
دكتور في ناس متعايشة معاه، لكن كلمني طبيا كيف ممكن يؤثر الماء الأبيض على جودة الحياة اليومية واللايف ستايل الخاص بالإنسان؟
والله الماء الأبيض بيؤثر على المريض إنه نظره يبدأ يضعف. نظره يبدأ يضعف ويحس انه اللي كان النشاطات اللي كان بيقوم بيها قبل كده مش قادر يقوم بيها،
صارت صعبة.
صعبة. ودي من الحاجات الاكثر شيوعا من ضعف النظر القابل للتحسن. يعني ده زي بيقولوا ايه، يعني ده ممكن يتحسن باجراء عملية بسيطة بتستغرقش ربع ساعة وما بتحتاجش اي خياطة او غرز، بتعمل ببنج موضعي عن طريق قطرة مخدر للعين، ممكن ياخد حاجه مهدئه مع من طبيب تخدير وممكن لا، وبيعملها في خلال ربع ساعه بيكون كويس جدا، وبعد ساعتين ثلاثه بيشيل غطاءه وعملياته بتبقى كويسه جدا ونشوف نظره تحسن بدرجه كبيره جدا.
دكتور ايش ارتباط ازاله الماء الابيض بزرع العدسات؟ ايش الجامع بينهم؟
صح، ده سؤال رائع جدا، وكتير جدا من المرضى يجي يقولوا انا عايز اعمل عمليه مر بيضه مش عايز ازعل
بس ازيل المويه البيضاء.
طبعا هو لان المريض مش فاهم تشريح العين فالسؤال ده بيتوارد. هي الفكره ان المويه البيضاء هي عباره ان عدسه العين الاصليه اصابها الاعتلال او اصابها العتامه، بدل ما تكون شفافه وتسمح للضوء ان يوصل للشبكيه اصبحت معتمه واصبحت مصدر لمنع وصول الضوء للشبكيه. طب احنا لو ازلنا المايه البيضه، طب ما هو العين هتفضل من غير عدسه، لان المايه البيضه دي عباره عن عدسه العين اعتمت، فبالتالي لازم نعوضها. في الزمان قديما قبل يعني ظهور العدسات كان المريض بيعمل عمليه ويلبس نظاره تخينه جدا عشان يشوف كويس. بعد ظهور العدسات اصبحت بتحل المشكله دي، وان المريض ما يحتاجش يلبس نظاره تخينه دي، فما فيش عمليه ازاله ماء ابيض بدون زرع عدسه.
يجب ان تزرع عدسه بعد ازاله الماء الابيض.
اي مريض تسمع عنه انه عمل عمليه ماء بيضاء اعرف ضمنا من غير ما يقول انه زرع عدسه.
دكتور ايش، طيب خلينا نتكلم شويه على العدسات، ايش انواع العدسات المتوفره حاليا؟
طيب هو
كيف تختاروا العدسه بناء على حاله المريض؟
بالضبط كده. هو دلوقتي بدا في الفتره الاخيره بدا يظهر انواع حديثه من العدسات بتحل لنا مشاكل كتيره جدا، وكل يوم بيظهر انواع جديده وتقنيات حديثه بتساعد المريض ان يشوف احسن واحسن. يعني الاول كانت العدسه بتتحط يشوف المريض بيها بعيد وقريب بس، يعني ذات البؤره الواحده يشوف بعيد كويس يا اما قريب كويس، والبعد اللي مش متصحح يلبس له نظارة سواء كان البعيد أو القريب. بعد كده ظهرت عدسات تصحح البعيد والقريب. بعد كده ظهرت عدسات ثلاثية البؤرة، بعيد وقريب وفي المنتصف. والعدسات دي دلوقتي برضو ظهر منها عدسات أحدث وأحدث تخلي الرؤية الليلية أحسن وأفضل وأكثر دقة بدون حدوث وهج أو حدوث يعني جلير للرؤية الليلية. يعني احيانا المريض يجي يقول لي العدسه كويس بس في الليل الاقي حوالين الضوء هالات وكده، يعني ما اقدرش اسوق او كده. التقنيات الحديثه في العدسات حاولت تتلافى هذا العيب في العدسات، وبدت الامور احسن والمريض بدا يستفيد بها اكتر واكتر.
نعم. اذا دكتور كيف تختارون العدسه المناسبه للمريض؟
بتفحص المريض بفحوصات باجهزه مختلفه، وبناء على التوصيه بتاعه الاجهزه دي بنقدر نختار له انسب عدسه. مش كل مريض يبقى ينفع له العدسه الثلاثيه، مش كل مريض ينفع له العدسه الثنائيه. في بعض الحالات بيبقى في مكان مش مظبوط اللي بنزرع فيه العدسه ما هوش ملائم، فبنختار نوعيه معينه تلائم هذا العين، بتتثبت بطريقه معينه، فحسب حاله المريض بنختار له المناسب له، وبعد عمل فحوصات كثيره عشان نتجنب ان يقع فيه، ان بدل ما نساعده لا نخليه يبقى مش مش مش, مش مستريح من الرؤيه. فاحنا بنعمل فحوصات كثيره قبل اختيار العدسه عشان المريض يطلع من العمليه وهو يعني مرتاح تماما للرؤيه، وفي نفس الوقت مش شايف كويس، لا شايف كويس بدون اي اذى من ناحيه الهالات او ما الى ذلك.
دكتور، ما بين استخدام الليزر والتقنيات الميكروسكوبيه، ايش احدث التطورات اللي اليوم وصل لها طب العيون وجراحته؟
بصراحة طب العيون من الجراحات أو من فروع الطب المتطورة جدا، وكل يوم فيها بيحصل فيها تطور كبير جدا جدا جدا. أصبحت الميكروسكوبات دلوقتي بتساعدنا إن إحنا ممكن نعمل عملياتنا بدون حتى ما نبص في الميكروسكوب، نبص على شاشة ممكن نشتغل بيها، سواء جراحات الأمامية للجزء الأمامي من العين أو الجزء الخلفي. دلوقتي أصبحت الميكروسكوبات فيها متركب فيها حاجات تساعدنا في إن إحنا تحديد المحور اللي نحط فيه العدسة اللي بتصلح الأستيغماتيزم، إزاي نستخدم، إزاي السايز المناسب أو الحجم المناسب للكبسول لما نيجي نفتحه. يعني بتساعدنا في حاجات كتير دلوقتي الميكروسكوبات. الحاجة التانية الأجهزة اللي بنشيل بيها المية البيضة. أصبحت متطورة جدا وآمنة جدا عن عما بدأت به، بحيث إن الجراح يعمل العملية آمنة جدا بدون حدوث مضاعفات، بجانب التقنية الحديثة اللي هي الليزر. هي بتساعد الجراحين في بعض الخطوات، يعني مش كل عملية بنعملها بالليزر، لأنها في بعض خطوات بتفيدنا وتسرع العملية وتخلي النتائج أفضل وأدق عن طريق الفتح بدل المشهد الجراحي يبقى بالليزر.
نعم.
تفتيت العدسة نقطعها بالليزر وما إلى ذلك. إنما برضو بتساعد جدا في أن احنا ندي نتائج طيبة للمريض.
نعم دكتور، أنا وياك رح نطلع بريك ونرجع نكمل حوارنا مرة أخرى.
أوكي.
Thank you.
تحياتي لكم مستمعينا، مساكم الله بالخير وين ما كنتم. مجددا ارحب بضيفنا في الاستوديو دكتور خالد شلبي، استشاري طب وجراحة الشبكية والجسم الزجاجي في مستشفى الدكتور سمان فقيه. دكتور، واحدة من طرق العلاج للعين العلاج بالحقن، كلمني اكثر عن هذه التقنية العلاجية.
في الواقع ده من التقنيات الحديثة اللي حلت لنا مشاكل كتير جدا في طب، في مشاكل الأمراض الشبكية.
نعم.
وأكثر المستفيدين من هذه التقنية هم مرضى السكر. نرجع تاني لمرض السكر وتأثيره على الشبكية. كان قبل كده احنا العلاج الوحيد المتاح هو الليزر.
نعم.
أو العمليات الجراحية.
نعم.
أصبح في المنتصف دلوقتي اللي واخد الأولوية هو الحقن العين. حقن العين بنستخدمه في حاجتين. الحاجة الأولانية والأكثر شيوعا وهو تقدم أو الرشح على مركز الإبصار شبكيا. التقدم البقعي اللي هو أو الوزمة البقعية اللي هي وجود رشح على مركز الإبصار، وده من أكثر الأسباب ضعف النظر عند مرضى السكر. الجزئية الثانية وهي لو في نزيف العين من الأوعية الدموية العشوائية، ده بيساعد كتير جدا في وقف هذا النزيف ويساعد في أن الجسم يمتصه بأسرع، ونحن نقدر نعمل ليزر بعد كده. ليه المادة دي مهمة جدا؟ لأنها بتطاد مادة بتفرز داخل العين، هي اللي بتؤدي إلى الارتشاح وبتؤدي إلى النزيف أو التكون أوعية دموية عشوائية. فبنحن المادة المضادة ليها دي وبتحسن لنا كتير جدا من النظر. قبل كده ما كناش بنقدر نوعد المريض ان هو نظره هيتحسن، احنا كنا بنقول بس عايزين نحافظ لك على النظر بتاعك ده، او لو هيحدث تدهور ما يبقاش تدهور حاد. في الوقت الحالي لا، ممكن نقول للمريض انت ان شاء الله نظرك هيتحسن باذن الله، ولكن العيب الوحيد في الحقن انه بيحتاج الاستمرار والتكرار الى ان يظهر بعض المواد طويله المفعول اللي ممكن تقعد 6 شهور وسنه وسنتين تاثيرها يعني. الى الان لا، لابد ان المريض ياخدها تقريبا كل شهر، ثم بعد ذلك كل 3-4 شهور، كل 5 شهور.
طيب دكتور، خلينا نروح شوية للذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج، إيش دوره اليوم؟
طبعا ما فيش طبيب دلوقتي ما بيقدرش يستغل هذا الفتح في الذكاء الاصطناعي ويستفيد به في التشخيص، ويستفيد به كمان انه يحط خطة علاجية للمريض بتاعه. يعني دلوقتي اصبح ممكن نعرض بعض الاشعاعات او بعض الصور للشبكية على الابليكيشن بتاعت الذكاء الاصطناعي، وهو يدينا يحلل لنا الصورة ويقول ايه اللي فيها بالضبط، ويدينا فكرة عن ان ايه الخلل الموجود في اي طبقة من طبقات الشبكية. ده بالنسبة للمرض الشبكية. مش كده كمان، ده ممكن يقول لنا ده المريض ده ممكن يحتاج خطة العلاجية بتاعته كذا وكذا وكذا وكذا. فبالتالي لا، الذكاء الصناعي من الحاجات اللي بتفيدنا جدا دلوقتي، بدأنا نلجأ إليها وإن كان مؤخرا مش من زمان قوي يعني. إنما فعلا من الحاجات اللي فرقت كتير معنا. مش كده كمان، في بعض الحالات اللي ممكن ما نبقاش إحنا متذكرين أو فاكرين الجرعات بتاعتها، زي مثلا حقن بعض المواد الغير موجودة في السوق، مثلا زي بعض المضادات الحيوية، مضادات الميكروبات الفطرية. في بعض حالات بيحصل كده، زي التهاب داخل العين ومحتاج حقن، فاحنا بنلجأ للذكاء الصناعي يقول لك الجرعة كذا وتاخدها بالطريقة دي، وازاي تحضر الجرعة دي في المكتب بتاعك او في العيادة بتاعتك بالطريقة الفلانية.
طيب دكتور، خليني أسأل، إيش ممكن تكون النصائح اللي يحافظ فيها الشخص على صحة عينه، من نظام غذائي للوقاية من الإصابة للفحص الدوري وما شابه؟
من أهم شيء أن يبقى فيه زيارة دورية للطبيب العيون، زيارة دورية لطبيب العيون. الحاجة الثانية، خلينا نتكلم الأول عن الأكل المتوازن. الأكل المتوازن، وكلما بعدنا عن الدهون واللحوم وما إلى ذلك واستفدنا بكل ما هو طالع من الأرض، يعني الخضروات والفواكه ومضادات الأكسدة كلها مليانة فيتامينات ومعادن مهمة جدا للعين، خاصة مرضى الاعتلال أو الانتكاس البقعي الشيخوخي. المرضى دول بيتحسنوا جدا لما نديهم وجبة متوازنة فيها فيتامينات وفيها معادن ومضادات الأكسدة، بتحسن كتير جدا من أداء الشبكية وتمنع أنه يعني ينتقل من مرحلة الاعتلال الشبكي الجاف إلى الاعتلال الشبكي الرطب أو فيه نزيف. فإحنا في دلوقتي يعني بعض المكونات اللي بنديها للمريض ده بحيث ان هي تحافظ على الشبكيه بتاعته وتقلل كتير جدا من ان يحصل فيها الانتكاسه اللي هو بتحتاج حقنه وما الى ذلك. الحاجه الثانيه المهمه جدا انه يبعد عن المصادر المؤذيه للعين زي النظر مباشره للشمس او في بعض الاحيان الكسوف وما الى ذلك. النظارات الشمسيه في بعض الاحيان بتبقى مفيده لبعض المرضى خاصه اللي هم عندهم حساسيه بالغه للعين. الحاجه الثالثه المهمه جدا مثلا لو بنتكلم على مريض السكر انه يبتعد عن التدخين تماما لانه من الحاجات اللي بتؤثر وبتزود تاثير السكر على الشبكيه. الحفاظ على ضغط الدم والحفاظ على نسبه الدهون في الدم كل هذه الامور بتساعد جدا. برضو السيدات الحوامل من الحاجات المهمه جدا خاصه لو كان عندهم سكر مهمه جدا ان هم يتابعوا من اول يوم وعلى مدار رحلة الحمل لازم يتابعوا السكر بتاعهم ويلجأوا لطبيب الشبكية لأن دي من الحالات اللي بتزود تأثير مرض السكر على الشبكية أثناء فترة الحمل.
نعم دكتور سؤالي الأخير إيش ممكن يكون دور الطبيب بتوعية المريض بالمراحل المبكرة للمرض؟
صراحة أنا يعني ممكن استغل المنبر ده ونوجه رسالتين مهمين قوي. أول رسالة هوجهها لزمايلنا الأطباء الباطنيين، أطباء اللي بيعالجوا السكر، أطباء الطب الأسرة، أطباء الممارسين العامين، نرجوهم إن هم ينصحوا الأطباء المرضى خاصة مرضى السكر ينصحوهم بإن هم يتابعوا باستمرار العين. مرض السكر بهوش عبارة عن إنسولين أو الأدوية اللي بتخفض السكر في الدم هو فقط، لا مرض السكر بيؤثر على كل الجسم وأهم جزء هو الشبكية، والشبكية دي جزء من المخ. فلابد الأوعية الدموية اللي فيها بتدينا فكرة عن اللي بيحصل في المخ وباقي أعضاء الجسم. فالفحص الدوري للشبكية مهم جدا جدا. الحاجة الثانية الوصية الثانية اللي بوصيها للمرضى هو أنه يلتزم بتعليمات الطبيب بتاعه في الشبكية، سواء في المتابعة سواء في الحقن لو طلب منه أنه يحقن، سواء في الاحتياج عملية، بحيث انه ما يؤخرش لنفسه المرض حتى يتطور ويصعب يصعب العمليه
التعامل مع لاحقا
العمليه الجراحيه، لان بيبقى فيها بيصحبها مضاعفات. كل ما نبدا بدري بتقل المضاعفات دي، كل ما نبدا بدري بتقل فتره النقاهه، كل ما نبدا بدري النتائج تبقى احسن.
دكتور يعطيك الف عافيه، نورت حلقتنا اليوم. الف شكر على تواجدك معنا. اذا مستمعينا كان ضيفنا لي اليوم دكتور خالد شلبي استشاري طب وجراحه الشبكيه والجسم الزجاجي من مستشفى الدكتور سمان فقيه. كل شكر دكتور،
تحياتي جزيلا وخالص الدعاء لكل المرضى بالشفاء
يا رب باذن الله. كل شكر.